بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. إخواني وأبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل عام يكون لنا لقاء أو لقاءات، وفي مرة سابقة اخترنا موضوع التربية الإسلامية ليكون موضوع سلسلة من المحاضرات تلقى في هذه الساعة. وفي هذه السنة اخترت أن يكون عنوان السلسلة التي نقوم بها دراسات قرآنية، وما أكثر ما كتب وما أكثر ما يقال عن القرآن الكريم، وما أظن كتابا في تاريخ البشرية حظي من الاهتمام والرعاية والحفظ بما حظي به هذا الكتاب الكريم. ومع ذلك فإننا في أجيالنا المتأخرة وفي جيلنا المعاصر بصفة خاصة أخذنا ننظر إلى القرآن نظرة بعيدة فيما أرى عن الهدف الذي أنزل القرآن من أجله. منذ قديم اتجهت كتابات النقاد العرب الى البلاغة، الى الاعجاز البياني او الاعجاز اللفظي في القرآن، ولا شك ان القرآن معجز، معجز بكل ما فيه ومعجز بصياغته ولا شك. ولكن الاهتمام البالغ الذي اعطاه النقاد العرب وعلماء البلاغة لهذا الجانب من القرآن ربما يكون قد صرف الناس شيئا من الصرف عن الهدف الأسمى الذي نزل القرآن من أجله. وفي عصرنا الأخير حين اعتزلنا الحياة بالإسلام وصارت مجتمعاتنا تذكر الإسلام ذكرى أكثر مما تعيشه واقعا، أصبح القرآن كتابا يتلى أو كتابا يقرأ أو كتابا يتذوق الجمال الذي يحتويه أكثر مما هو كتاب للحياة أو منهج حياة بتعبير آخر. وكل دراسة عن القرآن هي دراسة واجبة، سواء كانت دراسة بلاغية بيانية أو دراسة نحوية أو دراسة لغوية أو دراسة فقهية أو كما حدث في الأخير دراسات علمية، التفسيرات العلمية للآيات الواردة في القرآن. كل هذا واجب، وينبغي على المسلمين أن يعكفوا على دراسة هذا الكتاب من كل جوانبه، وأن لا يتركوا جانبا من جوانب هذا الكتاب العظيم المعجز إلا درسوها وتبحروا فيها. ولكني أرى كما قلت أننا بسبب عزلتنا التدريجية عن حقيقة الإسلام وكون الإسلام أصبح ذكرى في نفوسنا أكثر مما هو واقع وعاش، أن القرآن أو الدراسات القرآنية تعاني نفس الظاهرة، فهي دراسات بعيدة عن واقع الحياة، دراسات ذهنية أو دراسات جمالية أو دراسات فلسفية أو دراسات فقهية. أما القرآن ككتاب هداية، القرآن كمنهج للحياة، فقليلا ما نلتفت إليه. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في مفتتحها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولقد كان كذلك في عصوره الأولى، يوم كان المسلمون يعيشون الإسلام واقعا، كان القرآن بالنسبة إليهم هو دستور الحياة من ناحية، وهو كتاب التربية من ناحية أخرى. أما حين تقدمت بهذه الأجيال السنون، حين انطلق من عمر الإسلام 10 قرون أو نحو ذلك، وابتعد المسلمون تدريجيا عن الحياة بالقرآن، صار الإسلام كتابا للتملي وللتذوق وللتلاوة بعيدا عن التطبيق العملي. ونريد في هذه السلسلة بإذن الله أن نعيش مع القرآن، نحاول أن نعيش معه حياة كاملة، أن نتتبع دروسه التربوية، دروسه التوجيهية، نتتبع منهج الحياة كما يرسمه القرآن. وسنجد حين نصنع ذلك أن الإعجاز البياني جزء من هذا الدين، وأن الفقه والشريعة جزء من هذا الدين، وأن التربية جزء من هذا الدين، وأن التوجيه العلمي جزء من هذا الدين وجزء من هذا الكتاب الكريم، وأننا إذا أصبنا في أي جانب على حساب الجوانب الأخرى لا نكون قد خدمنا هذا الكتاب، إنما نخدمه بأن نعيشه كله ونعيشه من كل جوانبه بقدر ما نستطيع. حين يكتب كتاب في الجمال الذي يحتويه التعبير القرآني، فهم بلا شك يكتبون في موضوع قرآني، ولكن هذا الجمال الذي نزل للتحدي لم يكن ينبغي أن يصرف السامعين عن حقيقة هذا الكتاب الموضوعي. نعم إنه جميل، وإن جماله معجز، ولا يوجد كتاب في تاريخ العربية ولا في تاريخ البشرية كلها يحمل من الإعجاز التعبيري ما يحمله هذا الكتاب، ولكن فلنسأل أنفسنا، هل كان الجمال حاملا لموضوع آخر أم كان هو الموضوع؟ فإذا سألنا هذا السؤال فسنجد ولا شك أن الجمال وسيلة لحمل ما يحمله القرآن من معاني، وليس هو المقصود بالذات، حتى نصرف فيه هذا الجهد الذي طرفه علماء البلاغة العرب، والذي ما زال يكتب فيه كتاب إلى هذه اللحظة يظنون أنهم بكتابتهم هذه يخدمون القرآن. وإنهم لا يخدمون القرآن حقا إذا جعلوا من هذا الجمال وسيلة إلى العبور إلى موضوعات القرآن. أما أن يجعلوا كل همهم الكتابة أو الحديث عن الإعجاز الفني، فهذا كمن يدور حول بيت جميل البناء، فيقف عند كل حجر وعند كل زاوية من زواياه ثم يأبى أن يدخل. نعم البناء جميل، وإنه لا يستحق أن نقف عنده لنتملى هذا الجمال، أما أن يصرفنا الوقوف عن الدخول إلى داخل الدار ومعرفة ما تحتويه الدار، فإننا حينئذ بكل إعجابنا بالدار لا نكون قد وفيناها حقا. القرآن ولله المثل الأعلى ولكتابه المثل الأعلى، كتاب جميل، ولكن هذا الجمال لم يتنزل لنمصمص شفاهنا ونقول الله، ونقول يا له من كتاب معجز، ونقول ما أجمل التعبير القرآني. نعم إنه جميل، نعم إنه معجز، نعم إنه يستثير الوجدان بجماله، ولكن يستثيره لأي شيء؟ يستثيره لنقف عند حلاوة التعبير؟ ما يساوي هذا شيئا. إذا كانت حياتنا تظل كما هي، إذا كانت قلوبنا، إذا كانت سلوكنا، إذا كان فكرنا ومشاعرنا تظل كما هي بعد ان نسمع القرآن ونكتفي بان نقول الله اعجابا بلفظه او اعجابا بموسيقاه الجميلة لا نكون قد صنعنا شيئا. كذلك اذا اغرقنا في الدراسات اللغوية او النحوية والقرآن معجز من الناحية اللغوية ومن الناحية النحوية، لكن اذا طرقنا همنا كله في معرفة ما يحتويه القرآن من دقائق لغوية ومن اعجاز ترتيبي لغوي والى الجانب النحوي من عبارة القرآن لا نكون قد خدمنا هذا الكتاب. فما نزل هذا الكتاب ليكون كتابا للنحو او كتابا للبلاغة او كتابا للغة، وان كان النحو واللغة والبلاغة اجزاء من هذا الكتاب العظيم. كذلك الاتجاه الحديث، كذلك اذا اغرقنا في الدراسات الفقهية، نعم ان هذا الكتاب هو المصدر الاول للفقه، وما نستطيع ان ننشئ فقهنا دون ان نرجع الى هذا الكتاب، فهو الشطر الاعظم من اصول هذا العلم وهو علم الفقه، وبقيته كما تعلمون في السنة المطهرة. لكن اذا اغرقنا في الفقه نكون قد اخذنا جانبا واحدا مما نزل له هذا الكتاب واهملنا الجوانب الاخرى. كذلك الابحاث الحديثة التي تظن انها تخدم القرآن خدمة عظيمة جدا بالدراسات العلمية في هذا الكتاب، كل ما جاء من الاشارات الكونية في هذا الكتاب العظيم هي دلائل اعجاب، لانه لا العرب ولا البشرية كلها يوم نزل هذا الكتاب كانت تعرف حقيقة هذه الاشارات الكونية من الجهة العلمية، ولكن ما نزل هذا الكتاب ليكون كتاب علم ولا كتاب نظريات علمية، وكل ما جاء من الاشارات الكونية جاء لهدف اكبر. صحيح انه من واجبنا ان ندرس هذه الاشارات الكونية وان نتعلم ما فيها من اعجاز ناشئ من انه من عند الله الذي ومن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن ان تصرفنا هذه الدراسات او هذه الاشارات الكونية عن حقيقة هذا الكتاب وعن الدور الذي ينبغي ان يلعبه في حياتنا نكون مقصرين في حق الكتاب، رغم جمال هذه الدراسات العلمية ورغم انها تستهوي كثيرا من الشباب المعاصر، يحسبون انهم يدخلون الى الاسلام من اوسع ابوابه او الى القرآن من اوسع ابوابه حين يدرسون ما فيه من اشارات كونية. فلنسأل انفسنا فيما نزل هذا الكتاب، هذا الكتاب يتعبد بتلاوته، نعم كل حرف يقرأ فيه هو عبادة، والله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه ورحمته يثيب على مجرد التلاوة، لأن مجرد التلاوة معناها حب التقرب إلى الله بتلاوة كتابه، ومن أجل ذلك فإن الله يثيب حتى على التلاوة ذاتها، وإن كان صاحبها لا يفقه ما يتلو فهو متعبد بهذه التلاوة وهو مأجور ومثاب على مجرد التلاوة، ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتدبر هذا الكتاب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فهذا التدبر مطلوب، وإذا قرأنا دون تدبر ونحن نقدر على التدبر فنحن مقصرون في حق أنفسنا، مقصرون في حق كتاب الله، مقصرون في حق الله سبحانه وتعالى. إذن فلنبدأ تدبرنا في هذا الكتاب بأن نسأل أنفسنا فيما أنزل هذا الكتاب، هل أنزل ليكون عبارات جميلة؟ هل أنزل ليكون تشريعا وفقها؟ هل أنزل ليكون إشارات علمية كونية؟ نستطيع أن نقول عند كل سؤال نعم، ولكن يجب أن نعلم أنه أنزل لأمر أكبر من هذا كله، أكبر من أن يكون عبارات جميلة وأن يكون فقها وشريعة وأن يكون إشارات كونية. إنه كتاب تربية، هو الذي ربى هذه الأمة الأولى التي شهد لها خالقها سبحانه بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون به. كيف تربت هذه الأمة؟ على أي شيء تربت؟ لقد تربت على هذا الكتاب، لم يكن لها من شيء تتربى به أو تتربى عليه إلا هذا الكتاب المنزل من عند الله، يحمله قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترجمه واقعا يعاش ثم يقدمه للناس. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم بخلقه بفكره بشعوره بسلوكه كله هو الترجمة الواقعية لهذا الكتاب، وهذا الكتاب إذن هو كتاب التربية، هو كتاب الدعوة، هو كتاب الهداية، هو الكتاب الذي أنشأ هذه الأمة التي كانت خير أمة أخرجت لنا. وحين نتتبع تاريخ هذه الأمة، حين نتتبعها في جاهليتها كيف كانت وكيف صارت فيما بعد، نعلم من المحصلة قيمة هذا الكتاب. الفارق بين هذه الأمة في جاهليتها وهذه الأمة في إسلامها هو عمل هذا الكتاب. فإلى أي حد بلغ هذا الفارق؟ كيف كانت هذه الأمة في جاهليتها؟ كانت شتاتا متناثرا لا يلتقي ولا يستطيع أن يلتقي، مع أن عنده كل مقومات التجمع، أرض واحدة، لغة واحدة، أنساب متقاربة، مصالح مشتركة، كل المقومات التي يقول عنها علم الاجتماع الجاهلي المعاصر إنها هي مقومات الأمة. فعلم الاجتماع الجاهلي المعاصر يقول إن مقومات الأمة إنها مجموعة من البشر لها أرض مشتركة ولغة مشتركة وتاريخ مشترك وثقافة مشتركة ومصالح مشتركة وأماني مشتركة، فإذا اجتمعت هذه الأمور كلها فقد صارت أمة. والذي يكذب علم الاجتماع الجاهلي هو حال الجزيرة العربية قبل أن يتنزل هذا الكتاب، فقد كانت الأرض واحدة واللغة واحدة والتاريخ واحدا والثقافة واحدة والمصالح واحدة، ثم لم يتكون من هذا الشتيت المتناثر أمة واحدة، إنما كانت قبائل متناحرة متقاتلة تأبى أن تجتمع، وما إن تجتمع حتى تتفرق ويظل العلاقة بينها، تظل العلاقة بينها علاقة الخصام، علاقة القتال، علاقة الحرب، ولا تجتمع في سل إلا ريثما تلتقي مرة أخرى على القتال. لماذا؟ أليست فيها مقومات الأمة كما يزعم علم الاجتماع الجاهلي؟ بلى، ولكن ينقصها الرباط الحقيقي الذي يصنع الأمة، تنقصها العقيدة الصحيحة في الله، هذا هو الذي يكون الأمة، وليست الأرض وليست اللغة وليست الثقافة وليست التاريخ وليست المصالح، إلا أرضفة ثانوية تقوي حين تكون الرابطة الأولى موجودة. فإن فقدت الرابطة الأولى فلا أمة ولا تجمع ولا إن كان تجمع. وهذه الروابط ذاتها هي التي نفاها الإسلام إن لم تجتمع العقيدة، في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه هي كل الروابط التي يقيم عليها علم الاجتماع الغربي الجاهلي الأمة، ولكنها في الحقيقة لا تقيم أمة، والدليل هو هذه القبائل المتناثرة المشتتة التي كانت تسكن الجزيرة العربية. ثم جاء هذا الدين، جاء هذا الكتاب، وقاومه العرب ما قاوموا، ثم غلبهم سحره، ثم غلبتهم حقيقته فأصغوا إلى حقيقتها فعادوا يترابطون، فكان منهم هذا البناء الذي لا مثيل له في التاريخ، الأمة الفريدة، ويكفي شهادة خالقها لها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة في تاريخ البشرية كله، في الماضي، في الحاضر، في المستقبل، بشرطها الذي ورد في الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن فقد كانت الرسالة الأولى لهذا الكتاب هي بث الإيمان بالله على طريقته. هذا هو الرباط، وهذا هو الموضوع الأكبر في هذا الكتاب، قبل الجمال التعبيري ومع الجمال التعبيري، قبل الشرائع والأحكام ومع الشرائع والأحكام، قبل الإشارات الكونية ومع الإشارات الكونية. القلب الحقيقي لهذا الكتاب والقلب الحقيقي لهذا الدين هو الإيمان بالله، هو لا إله إلا الله. وإذا تصفحتم هذا الكتاب، هذا الكتاب الصغير الحجم العظيم الذي يبلغ من العظمة أنه لا يوجد كتاب آخر في تاريخ البشرية كله يحوي ما يحوي ويفعل ما يفعله من تأثير، هذا الكتاب يحوي قضية أساسية وركيزة أساسية هي لا إله إلا الله. وحين نقرأ هذا الكتاب كما ينبغي لنا أن نقرأ، وحين نتدبره كما ينبغي لنا أن نتدبره، فستجابهنا هذه الحقيقة، أن الحقيقة الكبرى في هذا الكتاب هي لا إله إلا الله. فلننظر إلى السور المكية بصفة خاصة، ما موضوعها، ما الموضوع الرئيسي فيها؟ حين نتوسع في البحث بإذن الله في المحاضرات القادمة، إن قدر لنا أن نعيش وأن نلتقي وأن نقدمها بإذن الله، فسنأخذ في تفصيل الموضوعات التي وردت في السور المكية والموضوعات التي وردت في السور المدنية، ولكن بادئ ذي بث ودون أن نحتاج إلى مراجعة المصحف في ذاكرتنا وفي أذهاننا، سنجد أن قضية لا إله إلا الله أو الحديث عن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ الحيز الأكبر في هذا الكتاب. وقد يخطر لنا في عجلة أن السور المكية تكثر من الحديث عن العقيدة، تكثر من الحديث عن الله سبحانه وتعالى، تعرف به على حقيقته، على عظمته، على خصائصه سبحانه، على صفاته وأسمائه وأفعاله، لأنها كانت تجابه قوما مشركين لا يعرفون الله حق معرفته، ويشركون به آلهة أخرى، ويأبون أن يسلموا قلوبهم وعقولهم للا إله إلا الله. وهذا حق من جانب، ولكن نريد أن نسارع فننفي هذا الظن أن الإكثار من الحديث عن قضية العقيدة وعن قضية لا إله إلا الله كان سببها في مكة أنها تواجه قوما مشركين. الذي ينفي لنا هذا في سرعة وحسم أن السور المدنية التي كانت تتنزل على قوم مؤمنين بل على قوم أسسوا دولة إسلامية بل على قوم بلغ من إيمانهم بهذا الدين أن جندوا أنفسهم للدفاع عنه وللموت في سبيله وقامت حروب وسقط شهداء في سبيل هذا الدين. هؤلاء الذين بلغ الإيمان منهم أن يقدموا دماءهم رخيصة في سبيل الله وأن ينشئوا دولة تحكم بما أنزل الله وأن يجندوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى كان الله سبحانه وتعالى يحدثهم عن لا إله إلا الله. واقرأوا السور المدنية ستجدون فيها حديثا مفصلا عن العقيدة. إذن ليس السبب في الكلام عن العقيدة هو وجود مشركين منكرين لوحدانية الله سبحانه وتعالى أو منكرين لألوهيته أو منكرين لربوبيته. نعم هذا سبب من أسباب الحديث عن لا إله إلا الله وعن قضية العقيدة لكن ليس هو السبب الوحيد. يقول الله سبحانه وتعالى في السورة المدنية في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. إذن هو نداء للمؤمنين بالفعل يقول لهم آمنوا. فما معنى قول الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله؟ أولم يكونوا مؤمنين؟ بلى، ولكن يقول الله سبحانه وتعالى لهم استمسكوا بإيمانكم عضوا عليه بالنواجذ لا تفرطوا فيه لا تنسوه لا تجعلوا شيئا من الأشياء يصرفكم عنه. ويعلم الله سبحانه وتعالى من طبيعة هذه النفس البشرية أنه لا يكفي أن تذكر مرة ثم يترك الحديث. ولو علم الله سبحانه وتعالى أنه يكفي في الحديث عن العقيدة كلمة عابرة أو درس عابر أو مجموعة من الدروس ما نزل حديثا في العقيدة للمؤمنين بالفعل الذين آمنوا وارتبطت قلوبهم بهذا الدين وصار إيمانهم من الحيوية والفاعلية بحيث قامت هذه الأمة التي لا مثيل لها في التاريخ وقامت الحكومة الإسلامية التي لا مثيل لها في التاريخ حكومة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجند لها من أرواح المؤمنين وقلوبهم ما لم يجند لدولة في تاريخ البشر. مع هذا كله يتحدث هذا الكتاب العظيم عن لا إله إلا الله. انظروا في سورة آل عمران وهي سورة المدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو. هذه سورة مدنية وتتكلم عن لا إله إلا الله. بل هذه السورة بالذات كما سندرسها تفصيلا بإذن الله إذا أتيحت لنا المناسبة كلها من أولها إلى آخرها وهي من السور الطوال مشغولة بقضية واحدة هي قضية لا إله إلا الله. لماذا هذا الحديث المفصل كله في لا إله إلا الله؟ لا للمشركين فقط بل للمؤمنين بل للذين رتبوا حياتهم كلها على هدى هذا الدين. نعم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا بد للنفس البشرية من تذكير بالله وباليوم الآخر. ويعلم الله سبحانه وتعالى خالق هذه النفس خالق هذا القلب البشري أنه يحتاج إلى تذكير دائم يحتاج أن يذكر بالله وباليوم الآخر لكي لا ينسى لأن هذا المخلوق البشري عرضة للنسيان منذ آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. إن النسيان من طبع هذا المخلوق البشري ولا بد له من تذكرة. وإن هذا الكتاب تذكرة ويجيء في وصفه أنه تذكرة نعم لقد نزل ليذكر الناس. ليذكر الناس بماذا؟ ليذكرهم بإلههم، بربهم الكريم الذي خلقهم فسواهم، ويذكرهم باليوم الآخر. ما ضرورة هذا التذكير المستمر؟ ولماذا لا يكفي درس عابر ينصرف الناس بعده إلى أمور الحياة الدنيا أو إلى ما ينصرفون إليه؟ ينصرف الطالب إلى علمه، ينصرف الأستاذ إلى محاضراته ومذكراته، ينصرف المهندس إلى هندسته، ينصرف التاجر إلى تجارته، والزارع إلى زرعه، والعامل إلى عمله، كل ينصرف إلى شأنه. لماذا لا تكفي تذكرة عابرة ثم ينصرف الناس إلى أمورهم؟